حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قاسم الجبارين، مدير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وأمين رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وقائد الغر الميامين، والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على ابنتها زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين سلام الله عليهما وعلى ذريتهم الصالحين، والصلاة والسلام على الأئمة الأبرار الأخيار علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي، وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. عباد الله، اتقوا الله الذي خلقكم، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله فإن التقوى هي الشجرة التي تنتج ثمرة الهدى، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: من غرس شجرة التقوى قطف ثمرة الهدى. كل ثمرة صالحة لا بد أن تقطف من شجرة التقوى دون سواها. فيعبد الله، اتقوا الله لكي تقطفوا ثمرة الهدى في الدنيا والآخرة. فيعبد الله، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لا بد من تجسيد التقوى من خلال اللبنة الأساسية في الحياة، ولبنة الحياة هي الأسرة. هناك مفردات رئيسية في الحياة يركز عليها التشريع الإسلامي، تركز عليها رسالات الأنبياء، مفردة التوحيد وهي الصبغة العامة لكل شيء، لكل خير. التوحيد، العبودية لله، هذه مفردة من المفردات التي يركز عليها القرآن وتركز عليها الشرائع السماوية أجمع. العبودية لله، التوحيد الخالص لله، ومفرد هذا في جانب العقيدة. وكذلك يركز القرآن على مفردة الجزاء، على البعث، على الإيمان بالحساب، هذه في جانب العقيدة. وكذلك يركز القرآن على مجموعة من السلوكيات التي تكون انعكاس لتلك العقائد، سلوكيات عبادية صبغتها العبادة خاصة بمن يعبد الله، الصلاة، الصوم، الحج. ويركز القرآن على الصلاة، والروايات تركز على الصلاة مفردة، هناك تركيز حثيث عليها، كما هناك تركيز في جانب العقيدة على التوحيد، هناك تركيز في جانب السلوك على الصلاة، وبهما تتكامل شخصية الإنسان مع بقية المفردات الرئيسية. وكذلك هناك تركيز على القيادة الرسالية في جانبها العقائدي وفي جانبها الاجتماعي، فهي لها جنبة اجتماعية ولها جنبة عقائدية، الأنبياء، النبوة والإمامة جنبتها جنبة عقائدية، العلماء الربانيين والقيادات الرسالية من بعد الأنبياء والأئمة جنبتها جنبة اجتماعية، وإن كانت لا تنفصل عن العقيدة لكن جنبتها جنبة اجتماعية. هنالك تركيز في القرآن وفي الروايات على العلماء، على الأنبياء، طاعة الأنبياء، طاعة الأئمة، طاعة أولي الأمر، هذه مفردة رئيسية بها تستقيم الحياة. من دون طاعة الأنبياء، من دون طاعة القيادة الرسالية لا تستقيم الحياة. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. إشكالية تتحقق بسبب عصيان القيادة أو انعكاس الطاعة، هذه مفردة اجتماعية عقائدية. وهناك مفردة اجتماعية بعد مفردة القيادة، وهي أهم مفردة، هي مفردة الأسرة. ولذلك القرآن أولى الأسرة أهمية بالغة وقصوى، فصل في تشريعات، في التشريعات التي ترتبط بالأسرة أكثر مما فصل في القرآن في التشريعات التي ترتبط بالصلاة. مع أن الصلاة من أهمية وأنها عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وردت رد ما سواها، ولكن القرآن أولى أهمية للحياة الأسرية أكثر مما أولى أهمية للصلاة. مع أن الصلاة أهم، لكن لكي يلفتنا إلى أهمية البناء الأسري حتى يهتم ويلتفت كل واحد منا إلى الأسرة، ليكون في غفلة عن البناء الأسري. البناء الأسري أساس في حياة الإنسان بصورة عامة، فضلا عن حياة الإنسان المؤمن بصورة خاصة. البناء الأسري هو القاعدة الأساسية للتوحيد، كما أن التوحيد هو القاعدة الأساسية للأسرة الصالحة. الأسرة الصالحة هي الأرضية الصالحة للتوحيد، والتوحيد هو أهم مفردة. ولذلك القرآن تحدث في سور كثيرة عن قضية الأسرة، سورة الإنسان، سورة النور، سورة النساء، سورة المجادلة وما شابه من سور، سورة البقرة أيضا فيها مقطع كبير، سورة آل عمران وما شابه، سور تتحدث في غالبها عن الأسرة. والقرآن أيضا جاء في نماذج متعددة عن أسر متعددة صالحة، حتى يختار الإنسان نموذجا مثالا لأسرته، أسرة آل عمران التي تخرج منها الأنبياء. النبوة ما هي إلا نتاج تربية أسرة صالحة، الأسرة الصالحة هي التي تنتج الثمرة. فيعبد الله، اتقوا الله في أسركم أبا وأما وابنا وبنتا وأخا. الأسرة هي مجموعة الأفراد التي تكون المجتمع، إذا كانت الأسر صالحة كان المجتمع صالحا، إذا كانت الأسر منهارة المجتمع ينهار. حينما تكون الأسر مفككة لا ريب نتاج ذلك مجتمعا مفكك أمة ضعيفة. إذا كانت الأسر متماسكة لا ريب سيكون المجتمع متماسك متحد، أمة قوية صلبة. الأسرة هي الصورة المصغرة لحقيقة المجتمع. إذا أردت أن تقرأ المجتمع حقيقة فقرأه من خلال العلاقات الأسرية، على أي أساس قائمة، كيف يتعامل أفراد الأسرة مع بعضهم البعض، على أي قاعدة تقوم تلك الأسر، على أي علاقة تتكون تلك الأسر، ما هي النظم والقوانين التي تتحكم في هذه الأسر. هذه كلها لها تأثير لصياغة أسرة صالحة. الأسرة المؤمنة هي حصن الأمة، وهي سور المجتمع، وهي قاعدة التوحيد. هذه الأسرة الصالحة. الأسرة الصالحة هي الأسرة الصالحة هي منتج القيادات، هي المكمن والمكان الذي منه يتولد القيادات. بل الأسرة الصالحة هي بيت النور الإلهي بصريح القرآن. الأسرة الصالحة هي المكان الذي يكون فيه النور الإلهي. الله نور السماوات والأرض. هذا النور هو النور الذي هو أصل كل شيء. خلقت جميع الأشياء من النور. الله سبحانه وتعالى يقول أول ما خلقت خلقت النور. أول الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى خلق النور. خلق نور المشيئة، خلق نور محمد صلى الله عليه وآله، خلق نور الأئمة. كل ذلك بالنور الإلهي. الله نور السماوات والأرض. بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله الذي خلق النور من النور. النور هو أصل الأشياء، هو أصل رسول الله، هو أصل القرآن، هو أصل المشيئة التي خلقت الأشياء بها النور. هذا وين يكون النور الإلهي؟ النور الإلهي في بيوت، في بيوت صالحة، في بيت. هذا البيت يكون صالح، قاعدته التوحيد، قاعدته الأخلاق العالية، قاعدته المسؤولية، قاعدته الاستقلالية، قاعدته الصبر، قاعدته التواضع. هذا البيت، هذه البيوت في بيوت أذن الله أن ترفع. هذا البيت رفيع بالإيمان والعلم. هذا البيت، هذه الأسرة إذا احنا بنيناها على أساس العلم والإيمان كانت مكان النور الإلهي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. شوفوا صبغة الأسرة، صبغة متفرغة لله. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نظرة بعيدة، مو نظرة أنية، مو نظرة ضيقة، مو نظرة قاصرة، نظرة إلى آخر الزمن، بل إلى ما لا نهاية، إلى الآخر. هذه الأسرة، أسرة صبغتها الإيمان، صبغتها التقوى، صبغتها الخوف من الله. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا هم الذين ينزل عليهم النور الإلهي في الدنيا والآخرة. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذه أسرة خاف من الله سبحانه وتعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. هذه في الدنيا قبل الآخرة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا في الآخرة. هذه أسرة. فهل أسرنا كذلك؟ هل نسعى لأن نكون أسر بهذه بمثل هذه النماذج؟ يؤثرون على انفسهم، اسر يلتزمون القيم، يذكرون الله. فلازم نتوقف نلتفت كيف هي العلاقه بين الاسره الواحده، علاقه الاخ مع اخيه، علاقه الاباء مع الابناء، الابناء مع الاباء، الازواج مع الزوجات. الاسره تتكون من اب وام وزوج وزوجه وابن وابنه واخ واخت وما شابه. كل هذه الاسره انت في الاسرة ما هو موقع؟ قد تكون اب وزوج، ام وزوجة، اخ وابن، اخ وابنة. هذه انت كل واحد في الاسرة لا اقل يتفق بصفتين، يحتاج ان يؤدي مسؤوليته. تسأل كيف هي العلاقة؟ علاقة ابوة، علاقة امومة، علاقة اخوة، علاقة زوجية بين كل طرفين تتفق بينهم هذه الصفات ام هي علاقة عداوة، علاقة بغضاء، علاقة تنافر، علاقة شك، علاقة شراب، علاقة كره وبغض. هذه العلاقة في الاسرة لازم نقص. ما هي علاقتنا الاسرية؟ ما هو الذي يحكم مسار هذه العلاقة؟ ما هو الذي يسيرنا في علاقتنا مع بعضنا البعض في الاسرة؟ كيف هي العلاقة بين الزوج وزوجته، بين الاب وابنه، بين الاخ واخته وما شابه؟ هذه العلاقة ما هي؟ كيف؟ هل هي قائمة على اساس التقوى، على اساس الايمان والتوحيد بالله؟ لا تشرك بالله، ان الشرك لظلم عظيم. هذا قاعدة من القواعد الاساسية للاسرة، قاعدة التوحيد. هل العلاقة قائمة على الاستقلال؟ يعني الانسان مستقل في اتخاذ قراراته واموره وما شابه، وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم لا تطعهما. هل هي قائمة على الاخلاق العالية والاحترام وصاحبهما في الدنيا معروفة؟ هل هي قائمة على تحمل المسؤولية وامر بالمعروف، اقم الصلاة وامر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ هل قائمة على الخلق الرفيع في الصبر على هذا السلوك، واصبر على ما اصابك فان ذلك من عزم الامور؟ هل هي قائمة على التواضع؟ هذه مفردات في ضمن الاسرة، هذه بعض المفردات. لازم انت نلحظ علاقتنا شلون مع بعضنا البعض، الاخوة والاخوات والاباء والابناء الازواج، كيف هي العلاقة؟ علاقة سب وشتم وكلمات بذيئة ام هي كلمات طيبة؟ علاقة احترام وتعاون وحب وود واندكار واجتماع مع بعضنا البعض، ام علاقة تنافر وانانية ورشاء؟ كيف هي العلاقة؟ علاقة احترام وحنان ام هي علاقة فوفرة واستبداد؟ كل هذه امور مفردات لازم نلتفت يعني كيف هي علاقتنا الاسرية. هذه المفردات هي التي تشكل حقيقة الاسرة. اذا كانت الاسرة قائمة الاب على الاستبداد، والام على التسلط، والولد على التمرد، والاخوة على التشاجر، والزوجان على الحراب والعراق، هذه وين هذه الاسرة؟ وش تنتج؟ تنتج اجيال؟ لا. لذلك لابد ان نقف ونعيد صياغة النظر، ونعيد صياغة البناء الأسري. كل واحد منا لابد، كل واحد، لأن أنا إما أخ، إما ابن، إما زوج، إما زوجة، إما أمها، وإما أكثر من ذلك. صفرتان أتوقف بها، أنا أب وزوج، هي أم وزوجة، هو ابن وأخ وأخ، هي بنت وأخ وما شابه. كل واحد صفتين لا أقل. هل يؤدي مسؤولية الخطوة التي يتصف بها؟ الأب يعني كما له حق عليه واجبات، الابن كما له حقوق عليه واجبات، الأخوة لها حقوق وواجبات، الزوجية لها حقوق وواجبات. هل نؤدي معلنا من حقوق؟ وهل نؤدي معلنا من واجبات؟ سؤال لازم نجيب السكت. أما كل واحد يريد ياخذ من دون أن يعطي، هذه ما تبني أسرة. الأسرة لا تبنى على الأخذ المجرد، الأسرة تبنى على العطاء الخالص. لا أعطي لكي أخذ أيضا، أعطي من أجل البناء. هذا لازم تكون أسرنا، بهذه الأسر نبني أسر فاضلة، أسر قوية تحمي الأمة، تكون مجتمع. أما الأسرة الضعيفة، الأسرة المتفككة، ما تكون مجتمع، ما تكون مجتمع ناهض. إحنا لما نقرأ القرآن نلاحظ شلون الأسر. انا اجيب نماذج على السريع واقتطف بعض المفردات الرئيسية منها. اسرة آل عمران، ما هي الاسرة؟ شوفوا، لاحظوا، ام تبنت قضية التقوى واصلاح التربية، انتجت مريم تلك البتول، مريم تلك البتول، او اولدت عيسى نبي من انبياء الله من اولي العزم. اذا هذه القيادة العظيمة نتاج تربية اسرة، أسرة متمحضة في الإيمان والمسؤولية، أسرة مترفعة عن الدنيا، أسرة كلماتها طيبة، أسرة علاقتها حسنة. نتاج نبي الله عيسى، تنتج نبي الله عيسى. هذه الأسرة. إحنا أسرنا بإمكاننا ما ننتج أنبياء، بإمكاننا أن ننتج علماء صالحين، أن ننتج نساء متفكرات، مريم البتول، فاطمة البتول، زين، هذا بإمكاننا لو فكرنا في التربية الصالحة، بنينا على أساس القاعدة. إذن الأسرة إذا كانت قائمة على الصلاة على التوحيد بإمكانها أن تنتج القيادات، وما أحوجنا إلى قيادات ربانية. إذا هذه القيادات الربانية نحتاج إلى أسر الأرضية الحقيقية للقيادات الربانية، وين؟ أسر صالحة، أسر مؤمنة، هذه الأسر هي التي تنتج لك القيادات. فإذا نحن بحاجة إلى أن نولي أهمية قصوى لتلك الأسر. زين، عندي أسر أخرى، أسرة آل محمد صلى الله عليه وآله، في سورة الإنسان يؤثرون على أنفسهم في آية أخرى ولو بهم خصاصة، تنزل سورة كاملة سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان؟ نقرأ سورة الإنسان، إيش قد البشائر والخيرات في الدنيا والآخرة. نتاج تلك الأسرة، أسرة هي كل الخير، إنا أعطيناك الكوثر، هذا هذه الأسرة الصالحة، كوثر فاطمة الزهراء فيها خير كثير، هذه الأسرة صالحة. كل الأمة بعد رسول الله من تلك الأسرة بهذه الكوثر، هذه فاطمة تربات الرسول، علي تربات الرسول، هؤلاء تربوا في أحضان رسول الله، تربية رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله، أنتج عليا وفاطمة قيادات، لأن على شجرة التقوى تكون الهدى، ثمرة الهدى، منهم الهدى، بهم نهتدي. هذه نقرأ سورة الإنسان، نقرأ سورة الكوثر، نقرأ سورة النور في بيوتنا، أذن الله أن ترفع. شوفوا الروح المسؤولة ماذا تحقق. هؤلاء هم، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هؤلاء بهالأسرة الصالحة يواجه الرسول الأعداء، لأن أسرة قوية طلبة، أسرة مؤمنة لا تتزحزح لا تتراجع. فإذا نحن بحاجة إلى أن نبني أسرنا، أن نبني الأسرة الصالحة. أنا كإنسان فرد في هذه الأسرة، ابن، أب، زوج، زوجة، أم، أخ، أب، بنت، ولد، كل واحد من موقع. خلنا نغير خلق سلوكياتنا. أما لما الأب يريد يستعبد أولاده، شنو هاي الذي ينتج أولاد صالحين؟ يريد سيطر، يريدهم خدم، غلط هذا. الله ما جعل الأب حتى تجعل أولادك خدم له، تأمر عليهم روح وتعال وانت كسول، الله ما يريد هذا. أو الأم تريد أولادها وبناتها خدم يلعبون بالأمور عنها، الله ما يريدهم بهذا المعنى. أم يعني حنان، أب يعني مسؤول، هذا معنى الأبوة، القيمومة والأبوة يعني النهوض، يعني المسؤولية، الأم يعني الحنان، يعني العاق، مو معناته شنو الاستعباد. ولد، بنت، مسؤولين جزء من البيت، مو معناته التمرد، مو معناته لا مسؤولية أو ما شابه. هذه أسرة ما تبنى. إذا الأب جوز نفسه وطلع جلس مع الشلة، والولد سهر طول الليل برا، هذه أسرة صالحة؟ هاي تتكون أسرة. احنا نشوف كثير مع الأسف من آبائنا وأبنائنا، وينهم؟ مستعد يقضي ساعات مع أصدقائه، بس هل يجلس مع أبنائه، مع بناته، مع زوجته؟ الولد يجلس ساعات مع أصدقائه في السهر في الليل، لكن هل يجلس في بيته مع والده، مع والدته وما شابه؟ هل أكو علاقة أسرية؟ خمعندي. إذا ضعفنا الذي نراه في الخارج وتسلط الآخرون علينا هو سبب ضعف الأسرة، التفكك الأسري، الانفكاك بين أفراد الأسرة. تعالوا نعيد النظر في علاقتنا الأسرية، في مسؤوليتنا الأسرية. أنا كأب مسؤول، وأنت كابن مسؤول، أنا كزوج مسؤول، وأنت كزوجة مسؤولة، أنا كأخ مسؤول، وأنت كأخت مسؤولة، كلنا مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك، كل واحد في داخل الأسرة مسؤول عن شيء ما. فبالتالي نحتاج نبني الأسرة على المسؤولية. إذا انبنت الأسرة على المسؤولية وصبغت التوحيد والاستقلالية والأخلاق العالية، وهذه نقطة مركزية، أخلاق عالية ما تكون في علاقتنا، نحترم بعضنا البعض، الآباء مع الأبناء، والأخوة مع الأخوات، وما شابه في جميع أفراد الأسرة، علاقة كلها ملها الاحترام والتقدير، والكلمات النابية، والعراق، والشجار، مو دائما وابدا توترات. هذه أسر مفككة، ما تكون إلا مجتمع مفكك وأمة ضعيفة. فبالتالي لن نتمكن من مواجهة الأعداء، ولن نتمكن من قيادة العالم، ولن نكون خير أمة، لأننا خير أمة تكونها الأسر الصالحة. كنتم خير أمة، مجموعة فيها إيمانية حمل مسؤوليته. لذلك أنا أدعو الأخوة والأخوات والآباء والأمهات والأبناء والبنات، أدعوهم إلى ضرورة إعادة النظر في علاقاتهم الأسرية، وأن يقرروا منذ الآن ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، على مشارف هذا الشهر المبارك، دعونا نبدأ لبناء أسرة صالحة، نعيد النظر في علاقاتنا، في تفكيرنا، في تواصلنا وما شابه. لابد أن نبدأ حتى نكون أمة قوية في الأسرة الصالحة، بالأسرة المؤمنة. شهر رمضان جاء، لو مجموعة الأسرة تذهب إلى الصلاة مع بعض، مجموعة الأسرة يذهب إلى ندوة ثقافية مع بعض، إلى مجالس الذكر مع بعض، إلى صلة الأرحام مع بعض وما شابه، يعني أسرة متكاتفة على الخير، تعاون على البر والتقوى. ولكن أول خطاب موجه للأسرة، تعاون على البر والتقوى. الأسرة لابد أن تتعاون، أما الأب يفسد أبنائه والزوجة تفسد أبنائها أو ما شابه، هذا ما يصير. أخ يفسد أخوه، يفسد أخته، من هالقبيل تعاون على الإثم والعدوان. لازم نتعاون على البر والتقوى. فيا عباد الله، اتقوا الله في بناء أسركم، كلكم مسؤولون عن بناء الأسرة المؤمنة الصالحة. أي خدش، أي خلل في الأسرة، كل واحد منا مسؤول عن وجوده، فلا بد أن يتحمل مسؤولية إدارته. كلنا مسؤولون، فلا بد أن نسعى لكي نكون أسر صالحة، ولنا في أسرة آل البيت قدوة. رسول الله هو المثل الأعلى، وعلي وفاطمة وابنيهما وزينب وأم كلثوم هم المثل الأعلى لأسرة المؤمنة. هذا عندنا نموذج أسرة كلها نماذج صالحة، أنتجت الأبطال، أنتجت الحسين، أنتجت العباس، أنتجت أولاد الحسين، أولاد الحسن، أولاد زينب. هذه أسر هي في كربلاء انتصرت، انتصرت بقيمها على جحافل الأعداء بسيوفها، انتصرت بقيم هذه الأسرة الصالحة. يعني بهذه الأسرة حفظ الإسلام، بهذه الأسرة فقط وفقط. الإسلام كان في طريق انهيار صحيح، المسلمون في انهيار. الإمام الحسين سلام الله عليه مع أسرته وعشيرته من تلك الأسر الصالحة، من أولاد علي سلام الله عليه، من هذه الأسرة الصالحة دافع عن الإسلام وحفظ الإسلام إلى يومنا هذا. أسرة واحدة صالحة، لاحظوا قد أحدثت أثر على المسار مدار التاريخ البشري، لأنها صالحة. نحن لن نصل إليها، لكن بإمكاننا أن نقترب منها ونغترب من معينها، فلنكون أسر على هذه النماذج. كل واحد منا مسؤول، كل واحد منا أن يكون حسينا مصغرا كابن، والأب يكون عليا مصغرا في أسرته وما شاء، وركب المرأة تكون فاطمة والبنت تكون زينب. يعني لاحظوا نماذج عندنا، كل واحد في الأسرة. عندي نفترض أسرة، الرجل علي مصغر والمرأة فاطمة مصغرة، الأولاد الحسن والحسين مصغران، البنات زينب وأم كلثوم مصغران، شقد أسرة عظيمة تكون. بإمكاننا نقترب، ما نكون نقترب على صدرة التوحيد والمسؤولية والأخلاق العالية والتواضع والسعي وما شابه. هذه بالتالي نكون أسر حتى نتمكن من حفظ الأمة وبناء القيادات الرسالية والدفاع عن حكم الأمة بتلك الأسر الصالحة. نسأل الله أن يوفقنا للمشاركة في بناء أسرنا أسرا صالحة مؤمنة، إنه سميع الدعاء. اللهم صل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء وبنتها زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي، وجزك على عبادك وأمنائك في بلادك. عباد الله، اتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. عباد الله، اتقوا الله وضاعفوا الخطى نحو العلم، فان العلم هو صبغة التقوى، كما ان التقوى هي مبعث العلم. مصب الخلق للطاعة، والطاعة هي التقوى، من أجل تقوى الله، والنجاة بالطاعة، والنجاة بالعلم، والطاعة بالعلم. فيعبر الله اتقوا الله واعلموا، اتقوا الله واعقوا من أنفسكم الكثير، لا أقول القليل، الكثير من الوقت للعلم والتعلم، فإن العلم هو طريق النجاة، العلم هو طريق التقوى. كفى بالخشية علما، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن العلم هو طريق الخشية، والتقوى هي الخشية، رأس الحكمة مخافة الله، الخوف من الله يأتي عبر العلم لا عبر الجهل. إنما يخشى الله العلماء لا الجهال. فيا عباد الله، اتقوا الله بالتعلم، اتقوا الله واعلموا، اتقوا الله وتعلموا. الناس ثلاثة، إما عالم رباني، وإما متعلم على سبيل نجاة. بالتعلم ننجو، مو بالجهل، ننجو من المهالك في الدنيا ومن النار في الآخرة بالعلم. من ألاعيب البشر الطغاة في الدنيا ومن نيران الله في الآخرة بالعلم. فاتقوا الله وتعلموا، فالعلم هو الطريق للنجاة، الطريق للتقوى هو العلم. التقوى تعني الخشية، التقوى تعني الطاعة، التقوى تعني التوحيد الخالص، التقوى تعني ترك المحرمات، التقوى يعني الالتزام بالواجبات، التقوى يعني الصدق، التقوى يعني المسؤولية، التقوى يعني النشاط، يعني الحيوية، التقوى يعني الإخلاص، يعني الجدية. هذه كلها ثمرة العلم، فتأتي بالعلم بالمعرفة يكتسبها الإنسان، مو بالجلوس، مو بالجهل، مو بالغفلة. فبالتالي نحتاج إلى أن نتعلم، والعلم هو مقتصر على أصحاب العمايل، ما هو من الخطاب، ما موجه العلم لأصحاب العمايل. كل إنسان موجه إلى أن يتعلم، وقل ربي زدني علما، وقل لنا، قل لأصحاب العمايل أو قل لكل الناس، للمؤمنين خاصة، لن يكون زدني علما، وقل ربي زدني علما. يعني شنو؟ يعني مو لازم انا اتعلم، بس لو بالدعاء وانا جالس، بالدعاء والسعي، بالسعي للتعلم، زدني علما، يعني لابد ان اسعى للتعلم. وفوق كل ذي علم عليم، يعني مهما تعلمت تحتاج الى ان تتعلم. فبالتالي لابد ان تكون هناك حركة دائما للتعلم، دائما وابدا. اطلبوا العلم من المهدي الى اللحم، هذا لكل انسان، انا وانت، الكبير وصل من المهدي. لاحظ الإنسان لتوه يرى بصيص النور، لتوه هو اللحظة في الحياة، مطلوب منها أن يتعلم، مطلوب منه، مطلوب منها أن يتعلم. ما كل يتمنى مسؤولية أبواب اللحظة الأولى، أذن وأقيم، هذا نوع من الأذن.
آخر لحظة في حياته في اللحظة لابد أن تعلم. إذا جاءك الملكان وقالت من ربك ومن نبيك ومن إمامك إلى آخر علم. لا وما بينهما لابد أن نتعلم من المهدي إلى اللحظة. كل حياتنا لابد أن تكرس للعلم، أن نكرسها للعلم بأي طريقة مشروع بأي وسيلة كانت. أنا في السيارة أضع شريط، أنا في الطريق أسمع محاضرة، في الوقت الفراغ أقرأ كتاب، أتدبر القرآن، أتأمل آيات الله، وأتدبر في روايات أهل البيت، وأتأمل الكون، أتعلم أفكر، عقلي يفكر، أقرأ وأفكر ما شابه إيه، وقل ربي زدني علما. تفقهوا ولا تكونوا أعرابا، تفقهوا ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. لو علم الناس، هذا حديث عظيم، لكن مع الأسف أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لو علم الناس ما في العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج. نبي الله موسى وهو نبي وهو عالم وهو من أولي العزم يخوض اللجج من أجل أن يتعرف على مجموعة من المعارف. مخاض اللجج مقرآن صريح، مجموعة من الآيات زين تقرأها تلاحظ نبي الله موسى مطلوب من أن يتعلم، بظلك أنا وأن لكن النبي يخوض اللجج حتى يتعلم. وهكذا كان في التاريخ يقطعون الفيافي من أجل معرفة مسألة واحدة، يقطع الفيافي الصحاري ويقطعون البحار من أجل أن يتعلمون مسألة واحدة. وكان كثيرا من الناس يحج إلى بيت الله الحرام هدفه أن يتعلم التوحيد من الأمة رضي الله عليهم، كان ملقى وملتقى الأئمة مع أصحابهم لمن يعترف العلم، يقطع الفيافي من أجل أن يتعلم، يلتقي بإمام زمانه ويتعلم منه. لذلك نحن بحاجة إلى أن نتعلم. ما أقدر أتفرغ تفرغ كامل طبيعي للإنسان يحد على عياله، لكن ما أقدر أخلي ساعتين في الليلة، ساعة في الليلة أتعلم فيها كل يوم. أيوة ما مطلوبك من الصغير، مو الشاب، لا أكبر واحد لازم يتعلم. عجيب والله، حنسمع والله فلان أو فلانة في الدولة الغربية عمرها وعمرها 80 سنة تحضر دكتوراه. زين إذا ذيك 80 سنة تحضر دكتوراه، ألا يحق لنا أن نكون نحن أولى أن نحضر جواز سفر إلى الله حتى لو كان كبير؟ والله في صعوبة حتى مع الصعوبة يجي يتعلم، يتعلم التكرار، يعلم مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، يتعلم شيئا، يجي يحضر مجلس الدرس، يحضر مجلس الدرس حتى يتعلم. فمطلوب منا أن نتعلم، وإلا إذا كنا جهال يلعب بنا الأعداء فضلا عن الهلاك في الدنيا والآخرة. لذلك لابد أن نتعلم، العلم هو سلاحنا، بالمعرفة نتعلم. فلابد أن هنا الحديث لو علم الناس ما في العلم، يعني أهمية العلم وعظمة العلم ومكانة العلماء. يعني لو أنا أجبت حديث واحد تعال وربطوا الأحاديث شلون، شلون أهمية العلم؟ الفارق بين العلماء والأنبياء درجة واحدة فقط في الجنة. يعني لاحظوا أفضل الناس بعد الأنبياء العلماء، وبينهم وبين الأنبياء درجة واحدة. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، والله سبحانه وتعالى يفضل القائمين على القاعدين درجات، وما شافوا درجات درجات، لكن النبوة فوق العلماء درجة واحدة. هذا مو شيء قليل. أفضل الناس بعد الأنبياء العلماء، العالم مو العابد، العالم الذي ينقض الناس يتحمل اصلاح الناس. يا علي ليهدين الله بك واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس. واحد هذا يهتدي شنو؟ بالجهل وبالعلم، بالعلم. فتعالوا معا نمسك بزمام العلم، ولا بنسعى رافع عمامه. انا عالم من دون عمامه بامكاني ان اكون، كل واحد فينا، كل واحد منا بامكانه ان يكون عالما من دون ان يلبس تلك العمامه. هذه العمامة مظهر وشكل ومعلم فقط ليس إلا، لكن حقيقة لازم نكون علماء نتعلم. الحمد لله اذا قمت بالامس كان الكتاب ممنوع وكان ما ادري شنو ممنوع. اليوم ارتفعت الممنوعات، عالم اليوم تغير، الكتب موجودة على قلم وساق، والدروس موجودة على قلم وساق، والتعليم موجود على قلم وساق. ما حد يبقى تلك الايام الدول، والايام الدول وتلك الايام نداولها بين الناس. ما يبقى على حاله، يبقى الجار على حاله، يبقى الاستبداد على حاله، يبقى المنع على حاله، ما يبقى. لكن لا يبقى لبركة العلماء المجاهدين الذين جاهدوا واستطاعوا ان ينشروا نور العلم ونور الحرية ونور الوعي ونور الانسانية ونور العدالة بالعلم. فالان الحمد لله عندنا مجال واسع لان يتعلم، حوضات كثر موجودة عندنا في المنطقة، علماء كثر موجودة عندنا في المنطقة، ومن ايام ندور عالم ونحصل عالم يصلي صلاة عيد او يصلي على جنازة او يعقد، ما عندنا يوم الايام. فش ما نتعلم اليوم؟ الحمد لله ما شاء الله عندنا علماء وعندنا حوزات وعندنا كتب وعندنا ما عندنا ما شاء الله. وين احنا لابد ان نستثمر الفرصة نغتنمها حتى نتعلم حتى نبني قيادات. علماء هي القيادات تبنى بالعلم، قيادات بالعلم، ركيزة القيادة العلم بعد التقوى والإيمان بالله، أو بمعنى آخر العلم الإلهي، هذا ركيزة القيادة. فإحنا فرصة نتعلم، فرصة كل واحد يتعلم. الأب الذي يتعلم بإمكان أن يعلم أبنائه أفضل، حتى لو كان كبير يقول أنا أتعلم حتى أقدر أعلم أبنائي. لا، حتى أقدر. أنت تعلم كلمة واحدة، لو الإنسان تعلم كلمة واحدة ومات بهذا اللي تعلم، ما علم أحد بعد ما بس اخذ علما له ثواب كبير عند الله. ما العظم من هذا؟ فاحنا ما نحتاج لا لتفمهات ولا خوض لجج. اذا انت ولدت كنا نحتاج لتفمهات، وبالفعل سبق الكثير مهاجر من اجل طلب العلم، طلبوا العلم فاعتقلوا فقتلوا. ما شاء الله عندنا على امتداد التاريخ، هنيا لهم، هنيا لاولئك، ببركه اولئك نحن في الواقع نعيش في ظل العلم الرحمة الإلهية. بركة أولئك الذين طلبوا العلم وسفكوا مهجهم وغاروا اللجج وغاروا القيافي. وهؤلاء احنا اليوم ما نحتاج لهذا، جاي موجود في كل مكان، الكتاب موجود والدرس موجود والعلماء موجودون وما شابه. والباقي باقي اقبالنا احنا، احنا نقبل بكلنا نتعلم. يعني واحد كل يوم في الحصرية على ساعتين طلب من العالم يدرسه او انتمه الى حوزه، في العصر في الليل اذا هو عنده دوام في الصباح يدرس العصر، يدرس في الليل زين، لا ما عنده واي فاي يدرس خميس وجمعه، يجوز لها شرطه يتعلم، يجمع مجموعه شرطه، يطلب من عالم، يطلب من ثاني، يطلب يتعلم. هذا موجود. حتى شنو؟ حتى تكون عندنا رؤيه وعلم، مو علم شكلي، علم بالقيم والحياه. العارف بزمان لا تهجم عليه الا واقف. نعرف القيم، نعرف القران، ونعرف الحياة، يعلمهم الكتاب. يعني لابد أن يكون عندهم الحكمة زي معرفة الحياة، الكتاب القيم والحكمة الحياة، هذا لابد يكون عندنا في الجنبتين. حتى لا تسر علينا اللاحيل أمم متحدة تخدعنا، وأنظمة سياسية يخدعونا، وعلماء مزيفون يخدعونا، وأصحاب مصالح يخدعونا بكلمات رنانة وما تلتاشنه بسبب الجهل الاجتماعي. اما نقول عندنا علماء اكفاء وعندنا علماء كثر، يعني عندنا رجال رشد، اولئك هم الراشدون. عندنا اليس منكم، اليس فيكم او منكم رجل رشيد؟ ما في رجل رشيد. ولهذا وما امر فرعون برشيد يلعبهم، فرعون رجل راح يلعب بكل هذه الامه، لان ما فيه ما هناك رشد. الرشد ياتي من خلال العلم. لذلك انا ادعو الاباء، ادعو الامهات، فضلا عن الشباب والشبائب، فضلا عن الأبناء والبنات، أن يتعلموا، ينخرطوا في السلوك في مسلك طلب العلم الديني، يتعلم المسألة الشرعية، يتعلم المسألة العقائدية، يتعلم الآية القرآنية. ثلاثة أمور رئيسية مطلوب كما يقول الرسول: آية محكمة، وفريضة عادلة، وسنة قائمة. لا خير في العلم في هذه الثلاثة، يقول الرسول. آية محكمة، انت قرآن لازم نتعلم منه آيات محكمات وأخر متشابهات. بالتعلم أن التشابه يرتفع تكون آية محكمة، فعند عبس للقرآن والعلماء بالقرآن هم أول الناس دخولا إلى الجنة. العالمين بالقرآن أول الناس دخولا إلى الجنة. وفريضة عادل معرفة الحلال والحرام والواجب بها تعتدل الحياة. وسنة قائمة قوانين الحياة عليها نظم والسنة التي تتحكم في الحياة. فلازم نتعلمها حتى يصير عندنا رؤية. لا اياد علاوي بتصريحات رنانة ولا الولايات المتحدة ولا ما شاب يخدعونه. وين امريكا؟ وين تحريرها؟ وين الدستور اللي في العراق؟ وين الحرية؟ وين 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 الانتخابات؟ وين الامور؟ اليوم قالوا انتخابات وثلاث ارباع الدولة كافة علينا. يعني وين اكو معارضة لهذا النظام الامريكي لن تكون هناك انتخابات؟ يعني المنطقة المتوترة التي ترفض الاحتلال تحرم من ابداء الصوت ورايها. هذا الاعي. وهو الامم المتحدة صار لها الان لاكثر من 50-60 عام الامم المتحدة قائمة على ماذا؟ الامم المتحدة قائمة على قاعدة الظلم. وبعدين يقول شرعية دولية وشرعية دولية. اي شرعية لهذه الشرعية الدولية؟ شرعية قائمة على الظلم. لا شرعية لهذه الامم المتحدة. يعني حق كيف يعني شنو؟ لكن لما يكون العالم جاهل او ما شاء الله تمشي الامور. حق الفطر يعني خمس دول تنقض كل قرار. يعني عدم العداله. يعني ظلم دوله من هالدول تنقض قرارات العالم كله. هذا مو ظلم؟ قائم على الظلم. الامم المتحده انشئت لخدمه اصحاب المصالح الكبرى. الامم المتحده اسست لتحقيق مصالح الدول الكبرى لا لمصالح الدول الضعيفه. فعلى ما غريب قول فيها الدول هذه ليش تنقص تطلع من المتعد كلها دول بحالها فليقل. لكن وين احنا بهالرؤية عندنا الرؤية؟ وين هذه الامم المتحدة والله وما شابه؟ وين احنا نجي نلاحظ امريكا تحكم العالم؟ والله نجي والله العالم افضل من دون صدام. صحيح العالم افضل من دون صدام ولكن العالم يزداد فضلا من دون بوش ومن دون علاوي ومن دون سيطرة امريكا على العالم. على العالم يكون افضل مو بس افضل من دون صدام. بالفعل افضل من دون صدام لكن لا تدع له. ان نجي نسوي مؤتمرات ثقافيه من اجل تغيير الثقافه الدينيه بالدرجه حبه حبه. اكو مؤامرات لتلويث الثقافه الاسلاميه. يلغى باب الجهاد ويلغى الايات القرانيه. هي بالتدريج الامور. وين احنا نايمين واعين جالسين يقظين؟ شنو اكو امور لازم الانسان يلتفت. احنا اكو لما انا اكون عالم واتابع الاخبار والاحداث وما شابه اعرف ما يحاكم ضدي فاتحصن ضده واقدر احافظ على قوة الامة. اما لما نكون نايمين الاخر يخطط وينفذ ونحن نخطط بل ننفذ عنه لما يضرنا وينفع من دون ان نشعر. سبب وين؟ سبب جهلنا. لهذا احنا بحاجة الى ان نتعلم ونتعلم أمور الدين، نتعلم الفريضة والآية والسنة. يعني نتعلم القرآن ونتعلم الواجبات والمحرمات ونتعلم قوانين الحياة. هذه الأمور. فبالتالي احنا بحاجة إلى أن نتعلم. نتعلم فقه، نتعلم قرآن، نتعلم سياسة، نتعلم اقتصاد، نتعلم اجتماع، نتعلم كل شيء كل شيء. يعني الدين ما في سياسة؟ وين الثقافة هذه المريضة؟ ما أدري. روايات صريحة. السلام عليكم يا كاسة العباد. دعي واحد يقول لي دين ما في سياسة. هاي الثقافة هذا موجه. دين ما في سياسة. متى كنتم يا معاوية كاسة العباد؟ متى؟ أهل البيت هم كاسة العباد. كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم. هذا سياسة؟ يقول لك إيه نعم. النفاق مرغوب. النفاق ليس من الدين لكن السياسة هي أصل الدين. السياسة يعني السلطة العليا. السلطة العليا للأنبياء للأئمة للمراجع الربانيين. هذا السلطة العليا. والله الآن يجي العبر انت تشوف إعلام مضلل إيران لازم ما لها حق تخصيب اليورانيوم. وليش ما لها حق تخصيب اليورانيوم؟ وليش ما لها حق تملك قنبلة ذرية؟ سؤال ليش؟ يعني أمريكا لها حق تملك قنبلة ذرية إيران ما لها حق؟ لأن تدافع عن الشعوب المصنعة ما لها حق. لأن تريد عزتها واستقلالها ما لها حق. تخصيب اليورانيوم لكل الدول الأمور الكتلة السلمية للكهرباء وما شابه أمور طبيعية كثير من دول العالم عندهم بس إيران ما لها حق تخصب اليورانيوم. حتى نرضى عن امريكا؟ ليه؟ اسرائيل لها حق، هالدولة هذه هالدولة الموجودة في خاطرة الامة لها حق تعود في الارض فسادها، وايران ما لها حق. وين احنا؟ وبعدين يقول لك كتاب تقرا في مجلة على اساس كاتب لعن على الامثال، يقول لك ليش ايران بدل تجوع شعبها وتصرف فلوس على العسكرية وتسبب توترات لازم تتخلى عن هذا. شوفوا الاقلام الفاسدة، الاقلام الملوثة، العملاء المرافقون الذين يجهلون الناس. ليش؟ وتنص تقرا هذه المقالة وتسمع هالخبر وتتأثر، سبب وين؟ سبب الجهل. سبب الجهل هذه بحاجة ان يكون عندنا علم، يصير عندنا علم ومعرفة. ايران عز للتشيع، ايران عز للتشيع، عليها ملاحظات، عليها سلبية، ودول معصومة ما يقدر يدعي العثمان، لكنها تبقى عز للتشيع، وبالتالي ليش تحرم؟ العراق منطقة التشيع، منبت التشيع، يعبث فيه حتى لا تكون للشيعة قوة وقدرة حقيقية. هذا لما يكون هناك جهل المؤامرات تحاك. ليش؟ العراق مركز، مركز التشيع الحقيقي، منه انطلق التشيع ومنه يبقى التشيع، لهذا المؤامرات تحاك. وبالتالي وين نحن عن العراق؟ وين تفكيرنا؟ وين معلوماتنا؟ وين ما شاء امريكا؟ انتوا لاحظوا قالوا امريكا شتمة توترات ومرقبي، قالوا سيد مقتدى وسيد مقتدى هو زين، اليوم سيد مقتدى قاعد يعتدى على امريكا، مو كلهم امريكا هي تجيب تعتقل؟ وين ما هذا اللي كتبوها؟ وين الصلح اللي قالوه؟ يعني كل يوم يعتقلون جماعة من جماعة سيد مقتدى، واذا باكر سيد مقتدى انفعل ورد فعل صارت القضية اللوم على سيد مقتدى وامريكا مبرع الساحة. ما نشوف احد الان يحمل راي ضد امريكا، ما شفنا احد يشتعل على امريكا اليوم، كل يوم لك تعتقل الناس وكل يوم تضرب، كل يوم تدمر في بغداد وفي النجف داخل النجف. مفروض من ضمن القرارات امريكا ترجع للهوام، ما تدخل في النجف. وين؟ لكن وين احنا عقولنا؟ وين علمنا؟ وين معرفتنا؟ وين وعينا؟ وين رشدنا؟ وين موقفنا؟ خلي يصير عندنا وعد، مو الاعلام يمشينا ويسيرنا. وصاروا قال جماعة الخطة كلهم بعثيين، البعثيين يا العلاوي وجماعة هذول البعثيين، البعثيين في احضان امريكا في اغلبهم، اكو كم بعث ضاربين بعض الحائط، بقية البعثيين في احضان امريكا. هذا الامور، لكن لنا احنا نايمين وما شاء الله هذه الامور تكون. لذلك نحن بحاجة الى ان نتعلم ونتعلم 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 الدين. وموجود عندنا حوزات اليوم، موجود عندنا علماء، لابد ان ننخرط في تلك الحوزات الدينية، ساعتين في الليلة، في العصرية ساعة ونص، في الاسبوع اربع ساعات خمس ساعات، كل خميس وجمعة تعلم. جود لك مجموعة، اطلب من عالم رباني يدرسك مجموعة من الامور، كون حلقات علمية حتى نبني علماء ربانيين، نبني قيادات. الأمة تنهض بالقيادات، النقصة قوة كل مجتمع في قوة قياداته، بقدر ما يكون هناك قيادات كثر وواعية بقدر ما تكون الأمة قوية، وبقدر ما تفتقر الأمة إلى قيادات علمائية ربانية بقدر ما تكون ضعيفة قوتنا في قياداتنا العلمائية الربانية. نسأل الله أن يوفق مجتمعنا ويوفق أبنائنا وبناتنا لأن ينخرطوا في تلك طلب العلوم الدينية، ويواصلوا الطريق لمضاعفة العلم حتى يبلغوا درجة القيادات الربانية. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.